قال: إثبات حقيقة، وهي أن المؤمن خصم الكافر والكافر خصم المؤمن،
كما بينا هذه حقيقة ثابتة، المؤمن خصم الكافر والكافر خصم المؤمن، ولا يتقيان أبدا إلا إذا دخل الكافر في الإسلام. نعم.
قال: حتى أن الآية نزلت في علي وحمزة وعبيد بن الحارث، هذا الخصم المؤمن، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهذا الخصم الكافر.
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقد تقاتلوا يوم بدر للمبارزة ونصر الله الخصم المؤمن على الكافر.
وقد تبارزوا يوم بدر ونصر الله عليا وحمزة وعبيد على خصومهم، هزموهم وقتلوهم في بدر.
ثانيا: بيان جزاء كل من الكافرين والمؤمنين في الدار الآخرة.
بيان جزاء كل من الكافرين والمؤمنين في الدار الآخرة. عرفنا جزاءهم إلا المؤمنون الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والكافرون النار وما فيها من العذاب الأليم، ما في غير هذا، إما جنة وإما نار، إما علو وإما سفل، إما سعادة وإما شقاء. وعرفنا السبب ما هو، الإيمان والعمل الصالح سبب تزكية النفس، فإذا زكت النفس قبلها الله ورضيها وأسكنها جنته، وإذا خبثت بالشرك والمعاصي والفساد وتخبث وفسدت كرهها الله وأبعدها منه وأدخلها دار العذاب.
ثالثا: تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوال الآخرة وما للناس فيها.
تقرير عقيدة البعث والجزاء، أي الإيمان بالدار الآخرة، أليس ركن من أركان الإيمان؟ والصور المكية كما علمتم كلها تعالج هذه القضية، كلها تثبت عقيدة البعث والجزاء. وعرفنا مع ذلك سر هذه الحياة وسر تلك الحياة. سر هذه الحياة ما هو؟ العمل صالحا أو فاسدا. وسر تلك الدار الجزاء، خيرا أو شرا، جنة أو نارا.
رابعا: بيان الطيب من القول، وهو كلمة التوحيد وذكر الله تعالى.
بيان الكلم الطيب من القول، الذكر والتسبيح، وأعلاه لا إله إلا الله.
خامسا وأخيرا: بيان صراط الحميد، وهو الإسلام، جعلنا الله من أهله.
آمين 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 آمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه كفنا قد رفعنا إليك سائلا بارعا. اللهم إنا نسألك لنا ولأهل بيوتنا ولكل مؤمن ومؤمنة، نسألك من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين، ونعوذ بك من كل شر استعاذ من عبدك ونبيك ورسولك وجميع عبادك الصالحين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، وأدخلنا برحمتك في عباد الصالحين، وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وها نحن ما زلنا مع سورة الحج المكية المدنية.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليتفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادى. تذكرون أن قريش صدت وصرفت رسول الله و1400 معتمر، وصلوا إلى الحديبية وصدوهم عن المسجد الحرام، وتمت تلك المعاهدة واعتمروا من العام المقبل، لكن بالفعل صدوا وصدوا غير رسول الله وأصحابه في هذه المرة، بل صدوا الكثيرين. وما زال الكافرون يصدون عن سبيل الله إلى اليوم، وسبيل الله هي الإسلام، فكل من يصرف إنسان عن الإسلام صده وصرفه، كل من يدعو إلى الكفر والعلمانية والشرك والكفر هو والله لا يصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا، بعضهم يرى أن هذه الواو مزيدة، إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، ولا نقول بالزيادة في كتاب الله، بل هي معطوفة على الكفر، كفروا وصدوا عن سبيل الله. والخبر هلكوا وخسروا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه نسوا العاكف والباد هلكوا وخسروا. ونعم، كيف لا يهلكون ولا يخسرون ومصيرهم جهنم، عالم الشقاء يخلدون فيه أبدا. ومن هنا يحذر العقلاء أن يكفروا بما أمر الله بالإيمان به، ويجب عليهم أن يصدقوا ولا يكذبوا، ويؤمنوا ولا يكفروا. أما الصد عن سبيل الله بأي سبب من الأسباب فصاحب عرضى لسخط الله وغضبه. وهناك طرق كثيرة يضعونها لفتنة الناس عن الإسلام وصرفهم عنه، وهم والله لصادون عن سبيل الله. والمسجد الحرام الذي هو مكة المكرمة، والمسجد الحرام معروف في داخل مكة، إذ كانوا يمنعون من دخول المسجد الحرام، يمنعون المسلمين المؤمنين إذا جاءوا من المدينة أو من بلد آخر أسلموا، يمنعونهم بل يقتلونهم ويصدونهم. وقوله تعالى: الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم فيه والبادي الذي يأتي من البر من بعيد. المسجد الحرام جعله الله لعباده على حد سواء، لا فرق بين المقيم النازل بمكة وبين من يأتي معتمرا أو حاجا، جعلناه للناس أبيضهم وأسودهم سواء، العاكف فيه والبادي على حد سواء. وكان يصدون الناس عن المسجد الحرام. ومن الجائز أن يوجد اليوم من يصد يصرف الناس عن الحج والعمرة بأنواع من الأباطيل والترهات والادعاءات، وهو صد عن سبيل الله والمسجد الحرام، فنعوذ بالله من ذلك. بل الآية تتطلب أن يكون لنا مكاتب للدعوة للحج والعمرة تشجيع للناس على ذلك. وقوله تعالى: ومن يريد فيه، من أراد يريد إذا رغب وأحب، ومن يريد فيه بإلحاد، الباء هنا مزيدة لتقوية الكلام. وأصل الكلام: ومن يريد فيه إلحادا، أي ميلا بالظلم والعياذ بالله، نذيقه من عذاب أليم. هذه الآية عند عامة أهل العلم تفيد أن من أضمر شيئا من الشر في نفسه في أن يفعله في الحرم في مكة ولو كان في عدن يواخر به، أنت بالمدينة أو بالقاهرة أو بعدن، وأضمرت وعزمت على أن تأتي مكة وتفعل شيئا من الباطل، تواخذ عليه وإن لم تفعله، فضلا عمن كان في داخل مكة. ومن يريد فيه، أي في الحرم، بإلحاد، يريد إلحادا ميلا عن الحق إلى الباطل بظلم واعتداء، نذيقه من عذاب أليم. في أي ما بلد تنوي الشر ثم لم تفعله لا تؤاخذ عليه، هممت أن تضرب فلان ثم ما ضربته لا يكتب لك شيء، إلا في مكة إذا هممت أن تفعل باطلا أو منكرا أو شرا فيها وأنت خارجها تواخذ عليه وإن لم تفعله. هذه الآية الكريمة ذات الأثر العظيم، فلهذا على العبد أن لا ينوي شرا في بلد الله، وأن لا يسمع لخاطر باطل يخطئ فيه في قلبه على أهل مكة. ولكن مع الأسف أهل مكة أحداث جثام ومنكر كبير وآثام عظام يزاولونها ويتعاطونها وهم في ذلك البلد المقدس، والله لأن يرحل أحدهم ليسكن جدة أو الطائف أو الرياض خير من أن يبقى في مكة ويعمل دش على سطحه ويشاهد عواه والماجنين. ويكفي هذه الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. والعذاب الأليم الموجع يكون في الدنيا وفي الآخرة أشد. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم: وإذ بوأنا لإبراهيم، اذكر يا رسولنا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، اعلموا أن البيت الحرام أول بيت بني في الأرض. لما أهبط الله تعالى آدم وحواء إلى الأرض أصابتهما وحشة لا نظير لها ولا نستطيع أن نتصورها كيف تكون، كان في عالم الملائكة فهبط إلى الأرض لا أحد فيها، فأذهب الله وحشتهما بأن بنى لهم البيت العتيق بمكة، فكان آدم يأتيه ليذهب الوحش عن نفسه ويسأل ربه حاجته بين يديه. فقوله ربنا تعالى: واذكر يا رسولنا إذ بوأنا لإبراهيم البيت مكان البيت، لأن البيت سقط جرفة السيول والطوفان وما بقي له وجود، ولكن بقي أثره. فلما أراد الله أن يجدد بناءه بعث بإبراهيم من أرض القدس، وجاء وسكن مكة بهاجر، وأنجبت إسماعيل وتقدمت به السن وأصبح شابا، فبنى البيت مع أبيه. فمعنى بوأناه أنزلناه مكان البيت، جاء به من الشام وأنزله مكانه، والبيت كان في وادي من الأودية والجبال حوله. إذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقلنا له أوصيناه حذرناه ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، أي من الشرك والشركاء، شيء من الشرك والشركاء. صغير الشرك قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنت أو ما شاء الله وشئت، قال دع هذا، هذا من الشرك. الصاحب قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال رسول قل ما شاء الله وحده ما زدت أن جعلتني لله ندا. فالحلف بغير الله اعلموا أنه والله لمن الشرك، لأنك عظمت مخلوق من مخلوقات الله بتعظيم الربوبية فحلفت به، إذ لا يحلف إلا بالمعظم الذي يعظم، ولا أعظم من الله تعالى. أما الدعاء وطلب الحاجة من ميت من جان من غائب فهذه من مظاهر الشرك العظمى. يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا كذا يا كذا، مما يفعل الجهال والعوام، والله للشرك الأعظم. ثم لو تأملنا أدنى تأمل، لما نقول يا سيدي أحمد أو يا سيدي عبد القادر، هل هو يسمع صوتي؟ والله ما يسمع ولا يدري عني. إن كان من أهل الجنة ففي عليين، وإن كان من أهل النار ففي سجين، من يبلغه عني أن ندعوه؟ ثانيا، هل يمكن أن يمد يده يعطيك ما تطلب؟ أسألكم بالله، والله ما يمد يده ولا يقدر ولا يعطي. فلماذا يسأل إذن؟ إضاعة للوقت، له لعب، بلها صرف عن الله حتى ما يدعى الله، وهذا من عمل الشيطان. ألا تشرك بي شيئا من الشرك يا إبراهيم، وطهر بيتي للطائفين به والقائمين للصلاة فيه وركع سجود في الصلاة فيه، طهره. والأنجاس والأرجاس نوعان، رجس ونجس كالبول والدام والغائط والأوساخ، هذا رجس ونجس حسي ومعنوي، الظلم والشرك والكفر فيه. فطهر هذا البيت من هذه الأرجاس والأنجاس، طهر بيتي للطائفين والقائمين في الصلاة يعني، وركع الراكعون والسجد الساجدون، طهر لهم هذا البيت من كل ما يؤذيهم من أوساخ وأنجاس أو أذى كالشرك والكفر والظلم والاعتداء عليهم. ثانيا، وأذن في الناس بالحج. الصحيح من الروايات أنه لما بنى إبراهيم البيت مع ولده إسماعيل، تعرفون حجر إسماعيل، ذاك بناه إسماعيل وسكن فيه شمال البيت، وتعرفون المقام الذي نصلي وراه ركعتين، ذاك المكان حجر كان يقف فوقه إبراهيم ويواصل بناء البيت، وإسماعيل يناول الحجارة والطين. إذن لما فرغ من البيت أمره تعالى أن يعلن أن يؤذن أن يأذن الناس بالحج. قال أي ربي من يسمعني؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ، عليك الدعاء وعلينا البلاغ. فطلع إلى جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس إن ربكم يأمركم أن تحجوا بيته فحجوا. إذن فما من كائن من ذكر أو أنثى في الأصلاب أو في الأرحام إلا وسمع النداء، فمن قال لبيك اللهم لبيك حج مرة واحدة، ومن كرر وقال لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك بقدر ما كرر يحج. وأسهل مما قالوا أليست الأرواح في الملكوت الأعلى؟ لما يأتي الملك ينفخ روح في تلك المضغة، هذه الروح جاء بها وإلى روح منه هو جاء بها، فالأرواح موجودة عند الله عز وجل. لما أخذها من صلب آدم واستنطقها فنطقت وأبقاها في مكان فهي فيه، ويأتي صاحب الروح يأخذها وينفخها في الجسم. والشاهد عندنا في قول ربنا لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، ويقرأ بالحج والصواب بالحج، يأتوك رجالا يعني مشاة، لا رجالا بمعنى ذكورا ويبقى الإناث ما يأتين، جمع راجل وهو الماشي، يأتوك رجالا أي مشاة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر البعير الذي قل طعامه وشرابه وأصيب بالضعف والهزال، لأنهم يمشون من تبوك من كذا من كذا ما يعجزون ما يضعفون، حتى من جدة إذا جاءوا بالباخرة يركبون الإبل. وهنا لطيفة، بعض أهل العلم يقول البحر أهل البحر ليس عليهم حج، لأن الله ما ذكر هذا، قال فقط يأتينا من كل فج عميق على المشاة أو على الإبل. والصواب أنهم سواء كانوا يأتون من الشرق أو الغرب ينزلون في البر ويركبون الإبل أو يأتون مشاة، على كل حال رجالا ونساء. وفيه لطيفة أخرى، وهي أن حج الماشي أفضل من حج الراكب إلى الآن. حج الماشي على رجليه أفضل من حج الراكب على بعيره أو سيارته بلا خلاف في هذا، لأن الله قدم المشاة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من الشرق الغرب الجمال، وإن ركبوا في البحر ونزلوا في البر يأتون على هذا. لماذا إتيانهم؟ ما الحجة فيما الحاجة إليه؟ قال تعالى ليشهدوا منافع لهم أولا. هذه المنافع أولا تطهير ذنوبهم، تكفير سيئاتهم، ثالثا زيادة حسن، رابعا قد يكتسبون علما ومعرفة، إذ كانوا يتبادلون العلم في الحج، ما كان الشرقي يصل الغرب والغرب يأتي الشرقي، فإذا اجتمعوا في الحج يتحاج أن يبيع بضاعة حملها من بلاده أو يشتري أخرى ليحمل إلى دياره ولا حرج. فاللفظ عام ليشهدوا ما ينفعهم منافع لهم أولا، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام الحج الأربعة، العيد وثلاث أيام بعده، أليست كل أيام ذكر؟ كيف يرمون الحجارة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر 21 في كل يوم. كذلك يذكرون اسم الله على ذبح البعير أو البقرة أو الشاء، ما يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، هذا ذكر وإلا لا؟ فكلوا نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم في ماعز وضان ولا فرق بينهما، وتسمى بهيمة لأنها ما تنطق فهي بهيمة الأنعام. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا فقهيا أن من وجب عليه دم لتركه واجب الواجبات يذبحه ولا يحل أن يأكل منه شيئا، ومن ذبح للتمتع بالهدي متطوعا له أن يأكل ما شاء ويتصدق بما يشاء. فقط قوله كلوا منها خاص بالهدي، أما ما كان واجبا مثلا ترك طواف القدوم ما طاف ووجب عليه واجب يذبح شاة ما يأكل منها، ما مثلا ما أحرم أو ما تجرد وجب عليه دم ما يأكل منه، هذا الأكل فقط مما هو هدي مهدي في مكة في منى. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الشديد الفقر. ثم قال تعالى لهم ثم ليقضوا تفثهم، ثم بعد ذلك بعدما يذبحون أولا يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون وينحرون، وبعد ذلك يغتسلون ويتنظفون بقلم أظافرهم تحسين شعورهم لباسهم اللباس النظيف الجيد، لأنهم كانوا محرمين شهر وعشر أيام وعشرين، التفث والشعث كثير يعني. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، من كان له نذر نذره لله أن يذبح في مكة أو في منى يوفي بنذره يذبح، إذ كانوا ينذرون إلى الآن ما سمعنا من ينذر يقول لله علي أن نذبح في هذا الحج شاء أو بعيرا، كانوا في الزمن الأول ينذرون هذا لله تعالى. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو طواف الإفاضة بهذا الترتيب، أولا رمي الجمرة العقبة، ثانيا الذبح والنحر، ثالثا إسقاط التفث وإبعاده بالنظافة والتطيب، رابعا طواف الإفاضة. هذا الترتيب كما علمتم، ويصح التقديم والتخير للضرورة فقط. نسمعكم مرة ثانية الآيات لتتأملوا ما سمعتم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف والبادي، ما جزاهم؟ الغصران والهلاك، خاسروا وهلكوا. ومن يريد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد عرفتم ما نرتكب أبدا إثم في مكة بحال من الأحوال، لا بالهم والتفكير ولا بالفعل، ومن لم يستطع لا يدخل مكة. وإذ بوّنا ونعم ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يكون في الدنيا وفي الآخرة. وإذ بوّنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. ما المراد بالقائمين؟ في الصلاة المصلون، لأن المصلي ما قائم أو راكع أو ساجد. وأذن في الناس بالحج بمعنى أعلن وأعلمهم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاءوا إلى ما جاءوا لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم، ما الله في حاجة إلى حجهم ولا اعتمارهم، ولكن ليشهدوا منافع لهم دنيوية وأخروية، ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله.
التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله، يا ويل من يكفر، ويا ويل من يحمل الناس على كفره ويصرفهم عن الإسلام بأي وسيلة من الوسائل.
التنديد بالكفر والصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والظلم فيه والوعيد الشديد لفاعل ذلك. ثانيا مكة بلد الله وحرمه، من حق كل مسلم أن يقيم بها للتعبد والتنسك ما لم يظلم وينتهك حرمة الحرم بالذنوب والمعاصي، وخاصة الشرك والظلم والضلال.
هل تعلمون أن مكة على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر تقريبا ما كان فيها رجل يمنع أحد من دخول إلى بيته؟ الحاج والمعتمر يدخل لأية بيت، ولا يحل لوحد أن يجعل بابا على بيته أبدا، أبواب مفتوحة. على عهد عمر وجد شخصا وضع بابا استدعاه، لما؟ قال: وضعته حتى لا يسرق مال الحجاج، فقد سرق هذا المال. ومعنى هذا من كان له سكن في مكة يسكن الحجاج والمعتمرين مجانا، والله لخير لو من يتقاضى أجره. عندك غرفة عند الباب كذا، تفضل انزل فيها 7 أيام 3 أيام حاج. نعم.
ثالثا عظيم شأن الحرم، حيث يؤاخذ فيه على مجرد العزم على الفعل ولو لم يفعل.
يؤاخذ على مجرد الفعل. بينت لكم هذا ولا لا؟ لو تنوي شرا في المدينة وما تفعل تحاسب عليه؟ لا والله، حتى تفعله. في مكة إذا نويته ولو لم تفعله مواخذ عليه بهذا النص الكريم، تقديسا وتحريم واحتراما لهذا البلد المقدس. نعم.
وجوب بناء البيت وإعلائه كلما سقط وتهدم، ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب، ومن الأقذار كالأبوال والدماء ونحوها.
أعدها.
قال: وجوب بناء البيت.
وجوب بناء البيت، لو يسقط البيت يحل للمسلمين أن يتركوه يوم بلا بناء؟ على الفور يجب أن يبنوه. إبراهيم بناه مع ولده.
ووجوب تطهيره من كل ما يؤذي الطائفين والعاكفين في المسجد الحرام،
ووجوب احترامه وتعظيمه وتقديره حتى يكون مأمنا للطائفين والقائمين والساجدين والركعين.
ثانيا مشروعية فتح مكاتب للدعاية للحج.
فتح مكاتب للدعاية للحج، من أخذنا هذا؟ أمر الله إبراهيم أن يعلن، وإلى لا؟ يصعى جبل بقبيس ونادي، فأنت أيضا تعمل هذا وتنادي، ما هو في جبل قبيس في مكتب في بلدك للدعاء للحج.
ثالثا جواز الاتجار أثناء إقامته في الحج.
جواز
الاتجار، التجارة،
جواز الاتجار عندما هو مقيم في مكة للحج. فإن هذا يجوز، تأتي بسلعة تبات من بلادك غير موجودة فتحج وتبيعها في مكة أو عرفات، تجد بضاعة صالحة وأنت في حاجة تشتريها ولا حرج. ليشهدوا منافع لهم، نص الآية.
رابعا وجوب شكر الله تعالى وذكره.
وجوب
شكر الله تعالى
وذكره. والذكر يكون باللسان والشكر بالجوارح. نعم.
خامسا جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع بل استحبابه.
أيوة. جواز الأكل من الهدي ومن ذبائح التطوع لا مما يجب عليك في دم كما بينت لكم. نعم.
سادسا وجوب الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة.
وجوب
الحلق أو التقصير.
الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة. إذا رمى الحاج جمرة العقبة يجب أن يقص أو يحلق، ثم بعد ذلك يذبح إن كان عليه أو له هدي، ما ذبح ما عليه يغتسل ويلبس ثيابه ويقص شعره وينظف نفسه ويعتمر ويطوف طواف الإفاضة. هذا الترتيب في الآية.
سابعا وجوب الوفاء بالنذور الشرعية، أما النذور للأولياء فهي شرك ولا يجوز الوفاء به.
وليوفوا نذورهم، نص الآية ولا لا؟ من نذر لله نذرا يجب أن يفي به. قلت لك علي يا رب أن أذبح 70 بقرة يجب أن توفي. قلت لك يا رب أن نصوم كل شهر 3 أيام وجب أن تفي. قلت لله علي أن أكسو 50 عاريا أو أذبح كذا. الوفاء بالنذر واجب وهو عبادة، والله يثني على أصحابه فيقول والموفون بالنذر، يوفون بالنذر. فمن نذر نذر لله يتقرب به إلى الله ليرفع درجته ويغفر ذنوبه فليجب على نفسه ما أوجب وليفي بنذره. لكن الذين ينذرون للأموات كأيام الجهل والجهلاء، لك يا سيدي عبد القادر كذا، لك يا فلان كذا، هذا النذر شرك ولا يحل فعله أبدا، ومن نذر يجب أن لا يفعل. النذر لغير الله شرك في عبادة الله، والنذر لله عبادة من عبادات الله تعبد الله بها عباده المؤمنين، يرفع بها درجاتهم ويمحو بها سيئاتهم. أما تقول لك يا سيد فلان إذا تزوجت ابنتي أو نجح ولدي نفعل لك كذا وكذا، هذا والله لشرك والعياذ بالله، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقدم على هذا. والحمد لله خف هذا بكثير. تمر المرأة بقبر على جبل تقول يا سيد فلان إذا تزوجت ابنتي نفعل لك كذا وكذا، آخر يمر بآخر قراء إذا نجحت في هذه المزرعة نفعل لك كذا وكذا، ويجعلون لهم النخيل والزيتون والشياه، يشتري 100 شاة يقول يا سيد فلان إذا نجحت في هذه لك كذا من الغنم. هذا كله نذر لغير الله وهو شرك، والحمد لله قل هذا بل انتهى في كثير من البلاد.
ثامنا وأخيرا تقرير طواف الإفاضة وبيان زمنه وهو بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة.
نعم، دلت الآية على تقرير طواف الإفاضة وأنه ركن الحج ما في ذلك خلاف، وبينت متى يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح والنحر وبعد التحلل وطواف الإفاضة، وهو ركن الحج، لو تركه حاج بطل حجه. والله تعالى نسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع. وها نحن ما زلنا مع صورة الحج المكية المدنية.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
معنى هذه الآيات المباركة ما زال السياق في مناسك الحج قوله تعالى ذلك أي الأمر ذاك الذي علمتم من قضاء التفث إزالة الشعر الرأس وقص الشارب وقلم الأظافر ولباس الثياب ونحر وذبح الهدايا والضحايا ومن يعظم أي منكم حرمات الله فلا ينتهكها فهو خير له أي ذلك التعظيم لها باحترامها وعدم انتهاكها خير له عند ربه يوم يلقاه. وقوله تعالى وأحلت لكم الأنعام أي الإبل والبقر والغنم أحل الله تعالى لكم أكلها والانتفاع بها. وقوله تعالى لا يتلى إلا ما يتلى عليكم وقوله تعالى إلا ما يتلى عليكم تحريمه إلا ما يتلى عليكم تحريمه كما جاء في سورة البقرة والمائدة والأنعام. ومن ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي اجتنبوا عبادة الأوثان فإنها رجس فلا تقربوها بالعبادة ولا بغيرها غضب لله وعدم رضا بها وبعبادتها. وقوله واجتنبوا قول الزور وهو الكذب مطلقا وشهادة الزور أعظم الكذب ما كان على الله بوصفه بما هو منزه عنه أو بنسبة شيء إليه كالولد وشريكه وهو عنه منزه أو وصفه بالعجز أو بأي نقص. وقوله تعالى حنفاء لله غير مشركين أي موحدين لله تعالى في ذاته وصفاته وعباداته مائلين عن كل الأديان إلى دينه الإسلام غير مشركين به أي شيء من الشرك أو الشركاء. وقوله تعالى ومن يشرك بالله إلها آخر فعبده أو صرف له بعض العبادات التي هي لله تعالى فحاله في خسرانه وهلاكه فحاله في خسرانه وهلاكه هلاك من خر من السماء أي سقط منها بعدما رفع إليها فتخطفه الطير أي تأخذه بسرعة أو تمزقه أشلاء كما تفعل البازات والأقبال بصغار الطيور أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد لا يعثر عليه أبدا فهو بين أمرين إما اختطاف الطير له أو ريح به فهو خاسر هالك. هذا شأن من يشرك بالله تعالى فيعبد معه غيره بعد أن كان في سماء الروح والصفاء الروحي بسلامة فطرته وطيب نفسه فانتكس في حمأة الشرك والعياذ بالله تعالى. وقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أي الأمر ذلك من تعظيم حرمات الله واجتناب قول الزور والشرك وبيان خصان المشرك. ومن يعظم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائر المناسك وبخاصة البدن التي تهدى إلى الحرم وتعظيمها باستحسانها واستثمانها ناشئ عن تقوى القلوب فمن عظمها طاعة لله تعالى وتقرب له دل ذلك على تقوى قلبه لربه تعالى. والرسول يشير إلى صدره ويقول التقوى هاهنا التقوى هاهنا ثلاث مرات أي في القلب. وقوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى أي أذن الله تعالى للمؤمنين أن ينتفعوا بالهدايا وهم سائقوها إلى الحرم
بأن يركبوها ويحملوا عليها ما لا يضرها ويشربوا من ألبانها. وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محلها عند البيت العتيق وهو الحرم، حيث تنحر إن كان مما ينحر أو تذبح إن كان مما يذبح. والآن مع هداية الآية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب تعظيم حرم الله لما فيها من الخير العظيم. ثانيا تقرير حلية بهيمة الأنعام بشرط ذكر اسم الله عند ذبحها أو نحرها. ثالثا حرمة قول الزور وشهادة الزور، وفي الأثر عدلت شهادة الزور الشرك بالله. رابعا وجوب ترك عبادة الأوثان ووجوب البعد عنها وترك كل ما يمت إليها بصلة. خامسا بيان عقوبة الشرك وخسران المشرك. سادسا تعظيم شعائر الله وخاصة البدن من تقوى قلوب أصحابها. وأخيرا جواز الانتفاع بالبدن الهدايا بركوبها وشرب لبنها والحمل عليها إلى غاية نحرها بالحرم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وها نحن ما زلنا مع صورة الحج المكية المدنية.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، هذا الخبر أخبر الله تعالى به، ما معناه؟ لكل أمة من الأمم، أمة نوح، إبراهيم، موسى، داود، سليمان، كل الأمم التي بعث الله فيها رسلا شرع لهم هذه العبادة، وهي النسك، أي يذبحون ذبيحة في مكان معين يتقربون بها إلى الله ليرضى عنهم ويحبهم. هذا الخبر والله كما سمعت. لكل أمة جعلنا منسك، مكان نسك وما ينسك أي يذبح، والنسك العبادة، والنسك الشاء تذبح في سبيل الله، والمناسك شعائر العبادات. لكل أمة جعلنا منسكا. لماذا يا رب جعلت لهم هذا المنسك؟ قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. دي هي العلة، من أجل أن يذكروا اسم الله عند ذبح البعير أو البقرة أو الشاء بسم الله والله أكبر، يذكرون الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبالأمس عرفنا الأنعام ما هي ثلاثة: الإبل، البقر، الغنم. أما الإنعام فهو من النعم، الأنعام هذه الثلاثة من البهائم. هذا الخبر الإلهي واضح. ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا؟ ليذكروا اسم الله بقولهم الله بسم الله والله أكبر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه السنة واجبة، أيما مؤمن أو مؤمنة يذبح لله ذبيحة إلا ويجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله الذي أذن لي في أن أذبح هذا الحيوان، والله أكبر وأعظم، وإلى من أنا حتى أذبح هذا الحيوان وآكل لحمه؟ والذين يذبحون في غير المناسك في بيوتهم وأهليهم أو المجازة في السوق في الأسواق لا بد أن يقول بسم الله والله أكبر. وإذا تعمد أن لا يذكر اسم الله فلا يحل أكل تلك الذبيحة، أما إن نسيها فقد عفي عنا النسيان ولا حرج. أما أن يقول لا أذكر اسم الله، لما أقول بسم الله؟ فإنها محرمة، لا يحل أكلها كالميتة. بناء على هذا قال تعالى إذن فإلهكم إله واحد. إذا كان كل الأمم التي سبقتكم شرع الله تعالى لها الذبح له والتقرب إليه بأنواع النسك، إذن فأمتكم أمة واحدة، فإلهكم إذن إله واحد والحمد لله. أي معبودكم الحق الذي لا يعبد بحق سواه هو الله الإله الأحد. فإلهكم إله واحد إذن فله أسلموا، أي قلوبكم ووجوهكم، أي أطيعوه ظاهرا وباطنا، آمنوا واعملوا الصالحات واجتنبوا الشرك والكفر والذنوب والآثام. فله لا لغيره تسلمون قلوبكم ووجوهكم، أي تعبدون غير الله، بل لله وحده إسلام القلوب والوجوه، وهو الطاعة الكاملة فيما يأمر به وينهى عنه من أجل طلب رضاه. فله أسلموا. وأخيرا وجه تعالى الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له وبشر المخبتين. وبشر يا رسولنا المبلغ عنا المخبتين، وهم الخاضعون الخاشعون المطيعون، لا عصيان ولا تكبر ولا تعالي ولا تجبر، ولكن تطام وسكون وخشوع وخضوع لله عز وجل. ومن أراد المزيد في معرفة الخاشعين المخبتين فهذه الصفات صفاتهم. أولا الذين إذا ذكر الله بينهم قال قائل الله أكبر، قال آخر بسم الله، قال الإنسان الحمد لله، قال فلان اتق الله، إذا ذكر الله وهم يسمعونه وجلت قلوبهم خافت لعلها مقصرة في عبادته، لعله غير راضي عنها، لعله ما يحبها، فتجل القلوب وتضطرب. دي أول صفة، وجلت قلوبهم. ثانيا والصابرين على ما أصابهم، المخبتون الخاشعون الخاضعون الأذلة لله الذين يبعدون عن التكبر والتعالي، هؤلاء إذا أصابهم بمصيبة ربهم امتحانا اختبارا ابتلاء لهم بموت قريب بذهاب مال بعذاب بمرض يصبرون لا جزع ولا سخط، كيف حالك؟ الحمد لله إننا بخير، ضاع المال ضاع الولد ضاع المنصب ضاع شيء، وهذا الضياع ما كان إلا اختبارا من الله وليه ليمتحنه فيرفع درجته. أما الصراخ والبكاء ما دفعنا وهذا السخط يتنافى تماما مع صفات المخبتين، ما هو منهم. والصابرين على ما أصابهم في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم. ما معنى صابرين؟ لا يجزعون ولا يبكون أبدا، والجزع الصياح والبكاء، والسخط يبدأ يقول لماذا يصيبني ربي وأنا ماذا فعلت وكذا كما يفعل الجهال والضلال. أما الصابر يبتسم ويقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. عاشرنا إنسانا دفن في البقيع ابتلاه الله بموت أطفاله، من العام إلى العام يلد عامين ويموت الطفل وهو رضيع أو صغير، لقد رؤي إخوانه وأصدقاؤه على القبر يبكون وهم يدفنون وهو يبتسم يبتسم، لا حزن ولا هم ولا سخط ولا جزع. وهذا هو الصابر. والصابرين على ما أصابهم الصفة الرابعة، والمقيمين الصلاة وقويا، والمقيم الصلاة والمقيمين الصلاة، إذا قرن والمقيمين الصلاة منصوب مفعول به، وإذا قرن والمقيم الصلاة مضاف إليه مجرور. وإقام الصلاة كما علمتم أن تؤدى تفعل على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طهارتها أوقاتها المحددة لها، هيئتها كيفيتها عددها، ومن أراد أن يشاهد صلاتنا مع الأئمة هنا تلك هي الصلاة كما هي، في القراءة وعدمها، في إطالة الركوع والسجود، في الخشوع وفي الخضوع، والمقيم الصلاة. خامسا ومما رزقناهم ينفقون، ومن الشيء الذي رزقناهم حتى الجاه، من كان له جاه ينفق منه، دينار درهم خبز حليب لبن صحة بدنية، يجد عامل ما يستطيع يحمل الكيس يحمله معه، علم، مما رزقناهم من خير، وإن كان يتناول اللفظ المال الطعام أولا، ومما رزقناهم ينفقون. ويدخل في هذا أولا الزكاة الفريضة، ثم بعد ذلك كل ما تطلبت الحاجة النفقة ينفق باستمرار بدون انقطاع، لأنه قال ومما ينفقون دائما حتى الموت. من هؤلاء يرحمكم الله؟ المخبتون الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم برضوان الله ورضاه بالجنة دار النعيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أمر رسول الله أن يبشرهم بماذا؟ برضا الله وحبه وبجواره في دار السلام، الجنة دار النعيم. والصفات هي هذه: أولا الإخبات، ثانيا الخوف من الله، ثالثا الصبر على المصيبة، رابعا إقام الصلاة، خامسا إيتاء الزكاة أو الإنفاق مطلقا في سبيل الله. كيف حالكم أبنائي؟ إن شاء الله منهم، إن شاء الله. الأولى وجلت قلوبهم، هذه صعبة، قل ما تجدها، يذكر الله وهو يضحك ولا يبالي. إذا قيل اتق الله ترتعد فرائصه، تذرف عينه الدموع، والله يبكون. ولكن قلوبنا قاسية، نسأل الله أن يلينها ويرققها ويجعل قلوبا خاشعة. ثم قال تعالى، وهذه كلها تعاليم الله عز وجل للمؤمنين: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن 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 البدن البعير السمين، فلان بدين أو ذو بدن إذا جسم قوي في لحم شحم، فأطلق لفظ البدن على الإبل، ويصح إطلاقه على البقر إذا كانت سمينة، لكن المراد هنا الإبل. البدن جمع بدن أي البعير السمين أو البقر السمين، جعلناها لكم من شعائر الله، من عباداتنا التي تتعبدون بها، وذلك بماذا؟ بإهدائها للحرم وذبحها ونحرها وإطعام الفقراء والمساكين لحمها، عبادة. هذه من جعلها عبادة؟ الله. والبدن جعلناها لكم من شعائرنا، من عباداتنا وعلامات طاعتنا، لكم فيها خير، قطعا لكم فيها خير، أجر عظيم. يتقرب المؤمنون بهذه البدن لربهم عز وجل، ولهم فيها خير في لحمها في لبنها في كل ما هي فيه، خير كامل. إذن عرفتم هذا، فاذكروا اسم الله عليها صواف. والصافنات الجياد، أصل الفرس يقف على ثلاثة أرجل، يد ورجلين، من شأنه يتعنتر، هذه طبيعة الخيل، ما هو الأنثى، الفرس الجواد. والإبل كيف تقف على ثلاثة؟ لا، ولكن نحن نصفها، نحبط يدها هي عندها أربع، ولا إحدى رجليها الأولين نربطها مع ساقها وتبقى واقفة على ثلاثة حتى نتمكن من نحرها. بهذه الصورة تكون واقفة إحدى يديها مربوطة معها واقفة على ثلاثة كما يقف الفرس من نفسه من تلقاء نفسه على ثلاثة، أليس كذلك؟ ثم تنحر لا تذبح، الذبح هكذا والنحر هكذا، يدخل السكين حتى يخرج من ظهرها من رقبتها. إذن اسمع ما يقول تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وينحر. فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها فكلوا منها. ومعنى هذا لا يحل أكل الحيوان قبل ذبحه أو نحره أبدا. لو تأخذ من حيوان قطعة لحم وهو حي والله ما جاز أكلها بحال من الأحوال، لا بد من الذبح إذا كان غنم أو بقر، أو النحر إذا كان بعيرا. وهذا ظاهر في كلام تعالى: فإذا وجبت جنوبها سقطت على جنوبها فكلوا. وجبت بمعنى سقطت، وجبت الشمس سقطت وغابت، فكلوا منها، ما قال فكلوها كلها، فيها الرفث والفرث وفيها كذا والعظام ما تؤكل كلها، أليس كذلك؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها والباقي أطعموا القانع. عندهم القانع قانعان: قانع يقنع فهو ذو قناعة، ما يطلب شيئا أبدا وإن كان فقيرا، قانع. وقانع يقنع إذا طلب فقر أو ثقل فهو فقير، ثبات قانع هو المقصود في الآية. ولكن يسأل أعطيني، والمعتر يستحي، فقير يستحي أن يسأل لكن يمر بك ويسلم عليك ويكاد يقول أعطيني ولكن ما يقول. فكلوا من تلك البدن التي نحرتموها لله وأطعموا منها القانع والمعتر. الذي يطلب من الفقراء والذي ما يطلب، وأنت تعلم أنه فقير لكن قد يعرض لك ويظهر أمامك كيف حالك السلام عليكم ولا يستطيع أن يقول أعطيني، والقانع والمعتر. ثم يقول تعالى: كذلك سخرناها لكم، أي كهذا التسخير سخرناها. سخرها وإلا لا؟ والله لولا أن الله سخرها ما استطاع أهل البلاد كاملة أن يذبحوا بعيرا، عقرب تجليهم من القرية، حنش يبعدهم من منازلهم، فكيف البعير لو أراد الله من يقرب منه يبتلعه؟ لكن سخرها، ذللها، سكنها، أذهب قوتها لكم، هكذا سخرها لكم. من أجل ماذا؟ لعلكم تشكرون، تركبون وتحلبون وتأكلون اللحم وأنتم عاجزون، من أجل أن تشكروا الله على ذلك فتقولوا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. أراد الشكر فجعلكم سببه حتى تشكروا. والغافلون يأكلون ولا يحمدون الله، يبتدئون طعامهم ولا يسمون الله، ما هم من الشاكرين. رجاء أن تشكروا ليعدكم للشكر. ثم قال تعالى خبر ثاني: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. تذبح ألف بقرة، مليون بعير، ما يصل الله إلى لحمه ولا دمه، ما هو في حاجة إليه أبدا. لن ينال الله تعالى لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، هذا الذي يناله الله، وهو أن تتقوه فتعبدوه وحده وتلازموا طاعته حتى الموت، ذاكرين شاكرين حتى تلقوا الله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا تقل الله في حاجة إلى هذا البعير يذبح من أجله، ولكن فقط من أجل أن تتقوه فتطيعوه وتعبدوه وحده فتكملوا وتسعدوا بذلك. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أيضا علة أخرى، سخرها وذللها وتذبحونها وتنحرون من أجل ماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم إليه من هذه العبادات والشعائر، ومن ذلك عندهم الجمرات الله أكبر في مزدلفة التكبير في عرفات أيام العيد، 3 أيام بعد يوم العيد كلها أيام ذكر وتكبير، لتكبروا الله على ما هداكم إليه من الإيمان والإسلام والعلم والمعرفة والطاعة. وأخيرا يا رسولنا بشر المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. وبشر من؟ من هم المحسنون؟ الذي يحسن الخياطة، يحسن طبخ الشاي، يحسنون ماذا؟ المراد منهم الذين إذا عبدوا الله يعبدونه كأنهم بين يديه، أولئك الذين لا يفسدون عملهم أبدا بحال من الأحوال، لأنهم إذا قاموا للعمل كأنهم مع الله، فإن غفلوا هم موقنون أن الله ينظر إليهم وهو معهم. إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ما هو، مع أن الإحسان ثلث الدين، الإسلام 3 أجزاء، الإيمان الإسلام الإحسان، والله العظيم هذا الثلث فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل الإحسان، يا من يسأل عن الإحسان، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك تعلم موقنا أنه يراك، ومن كانت هذه حاله والله ما يسيء في عمل يعمله. الذي يعيش تحت مراقبة الله يغش يخدع يفسد أبدا، إذا قام يعمل للدين أو الدنيا ما يفسد أبدا، ولو خياط يخيط الثوب والله ما يغش ولا يسيء في خياطته، بل يحسنها في فلاحته في زراعته في عمله دائما، لأنه يراقب الله عز وجل، فضلا عن سائر العبادات من الرباط والجهاد إلى الصلاة والصيام. هؤلاء هم المحسنون، بشرهم رسول الله بأمر الله في أول الآيات وفي آخر الآيات، وبشر المحسنين الذين يحسنون الأعمال يؤدونها كما أمر الله وبين رسوله، لا يداخلها نقص ولا زيادة ولا تقديم ولا تأخير، وهم خاشعون ذليلون بين يدي الله. أسمعكم الآيات مرة ثانية حتى تعرفوا ما فهمتم. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآيات. تأملوا هدايات مأخوذة من الآيات التي علمتموها.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، ذبح القربان مشروع في سائر الأديان الإلهية، وهو دليل على أنه لا إله إلا الله، إذ وحدة التشريع تدل على وحدة المشرع.
أول فائدة من أهم هداية من هداية الآيات ما هي؟ ذبح القربان، ما يذبح لله تقربا إليه مشروع في الأمم كافة، وهذا يدل على أن الإسلام دين البشرية ومن خرج منه هلك، وأن الأمة الإسلامية هي أمة الله عز وجل في الأرض. نعم.
قال: وسر مشروعية ذبح القربان هو أن يذكر الله تعالى، ولذا وجب ذكر اسم الله عند ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر بلفظ بسم الله والله أكبر.
السر في ذكر اسم الله عند الذبح ما هو؟ لنشكر الله عز وجل. الذي يذبح ويأكل ما يقول بسم الله والحمد لله شكر، الجواب كفر ما شكر. إذن سر ذكر الله عند الذبح لنشكر الله عز وجل. نعم.
ثانيا، تعريف المخبتين أهل البشارة السارة برضوان الله وجوارهم.
تعريف المخبتين بصفاتهم الخمسة التي سمعناها. عرفنا من المخبت؟ المطيع الخاشع قابل لله، الذي وصف بماذا؟ إذا ذكر الله وجل قلبه. ثانيا، الصابرين على ما أصابهم، لا جزع ولا سخط أبدا، المقيمين للصلاة، المنفقين مما رزقهم الله.
ثالثا، وجوب ذكر اسم الله على بهيمة الأنعام.
هذا مما هو معلوم بالضرورة، لا يحل لمؤمن أن يذبح طيرا عصفورا شاة بعيرا بقرة إلا ويجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر، فإن تكبر ولم يذكر اسم الله ذبيحة لا تؤكل ولا تحل لا له ولا لغيره. نعم.
رابعا، بيان كيفية نحر البدن وحرمة الأخذ منها قبل موتها وخروج روحها.
بيان كيفية نحر الإبل ما بين قال صواف وإلا لا، واقف على ثلاث وإحدى يديه مربوطة معها وتنحر، ولا يحل الأكل منها حتى تسقط على الأرض ميتة. نعم.
خامسا، الندب إلى الأكل من الهدايا ووجوب إطعام الفقراء والمساكين منها.
الندب والاستحباب من أكل الذبائح التي ذبحت لله، من أهدى لله يستحب أن يأكل من ذبيحته بعيرا كان أو بقر أو شاء، ويجب أن يطعم من ذلك الفقراء والمساكين. شخصيا هو يستحب له أن يأكل من هديه كالأضحية عندنا، يستحب لك أن تأكل منها ولا لا، ويستحب بعد ذلك أن توزع الفقراء والمساكين. نعم.
سادسا، وجوب شكر الله على كل إنعام.
وجوب شكر الله على كل الإنعام، السمع، البصر، الأمن، الرخاء، الشبع، الظمأ، الري، كل نعمة، لباس، ثوب، لباس، نعل في رجليك، يجب أن تشكر الله على كل نعمة. إذ علة الوجود أن يذكر الله ويشكر، فما أعطاك وأوجدك إلا لذلك، من أجل أن تذكره وتشكره. وويل للكافرين.
سابعا، مشروعية التكبير عند أداء المناسك كرمي الجمار وذبح ما يذبح وبعد الصلوات الخمس أيام
التشريق. مشروعية التكبير عند رمي الجمارات في الحج، عند أداء المناسك، ثم بعد ذلك الذبح، ذبح الأضحية لا بد من ذكر الله والتكبير، ثم الذهاب إلى المصلى بالتكبير، ثم التكبير بعد الصلوات الخمس 3 أيام بعد العيد. اذكر الله في أيام معلومات، في أيام معدودات هي هذه الأيام.
ثامنا وأخيرا، فضيلة الإحسان وفوز المحسنين ببشرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة المحسنين وبشراهم على لسان رسول الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وها نحن مع صورة الحج المكية المدنية ومع هذه الآيات الأربع، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا خبر من أخبار الله تعالى، أخبرنا في كتابه القرآن العظيم بأنه يدافع عن الذين آمنوا، هذا شأنه عز وجل، يدفع عن الذين آمنوا ظلم الظالمين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، لأن المؤمنين بحق وصدق أولياء. والله عز وجل يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا تحقق الإيمان الصادق وأصبح صاحبه مؤمن حق، فليعلم أن الله يدافع عنه، والله العظيم هذا خبر عظيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الخبر الثاني، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان كثير الخيانة، كثير الغدر والعياذ بالله، والكفور كثير الكفر، كفر الله، كفر كتابه، كفر رسوله، كفر لقاءه، كفر شرائعه وأحكامه، جحدها وتنكر لها، فهذان الشخصيتان الله يكرههما ولا يحبهما، ومن كرهه الله والله ما سعد ولا نجا ولا كمل، ومن لم يحبه الله والله ما كمل ولا سعد. فلنحذر أن نكون ممن لا يحبهم الله. من هم؟ أصحاب الخيانة والغدر والكذب والكفر والجحود لله ونعمه، لله وشرائعه، لله ورسله. ومعنى هذا يجب أن نوقن أن الله يدفع عنا، وقرئ في القراءات السبع إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وأنه لا يحب كل خوان كفور. وقيل هذه الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، قيل نزلت في المؤمنين في مكة قبل الهجرة عندما فكر بعضهم في أن يعملوا على اغتيال المشركين والغدر بهم وخيانتهم، فلم يسمح الله تعالى لهم بذلك لأنهم عاجزون عن قتال الكافرين وليس لهم دولة ولا سلطان ولا أمة، فكونهم يغتالون ويخدعون ويقتلون يجلبون على أنفسهم البلاء أكثر. وهذا الذي فهمناه من كتاب الله وقلنا لإخواننا المسلمين في الشرق والغرب، لستم أهلا أبدا لأن تغتالوا وتقتلوا وتفجروا بحجة أنكم تريدون أكم الإسلام وشرائعه، فهذا غدر وخيانة وأمر باطل ولا يصح أبدا، إلا إذا التففتم حول رجل وبايعتموه علنا والتفت حوله الأمة أهل ذلك الإقليم، فنعم حينئذ لهم أن يسقطوا أو يبعدوا الحاكم الذي لا يطبق شرع الله وينصب الحاكم الذي تعهد لهم بتطبيق شرع الله. وهذه القضية سياسية، ولكن يجب أن نكون على بصيرة. الاغتيالات والتفجيرات والتكفير والسب والشتم ليس من شأننا أبدا ولم يسمح الله لنا به. فمن علموا أن الأمة معهم فليطلب الأمة أن تلتف حولهم وأن تبايعهم وأن يعلنوا عن دين الله وشرعه ودولته، حينئذ إذا نازع الحاكم لهم أن يسقطوه ويبعدوه. هذه الآية إن الله لا يحب كل خوان كفور، والخوان كثير الخيانة، والخوان هو الغادر الذي يقدر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء يلصق بأسته على قدر غدره ويقال هذه غدرة فلان بفلان، فيفضحه في العالم بين يوم القيامة. فليس من شأننا الغدر والخيانة أبدا. أردنا الجهاد بايعنا إمامنا وجدنا قادرين على الجهاد مستعدين له يقودنا إلى الجهاد. أما التفجيرات والاغتيالات والتكفير والسب والشتم والخيانة
هذا الذي عم العالم الإسلامي سنين، كل هذا ليس من الإسلام في شيء ولن يحقق شيئا، وقد مضت أكثر من 40 سنة، هل حقق شيئا في أي بلد؟ بل حقق البلاء والمحن والفتن، وزاد البلاء بذلك. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية نزلت في مكة حتى ما يقوم فلان وفلان باغتيال عمرو بن هشام وإلا عقبة بن فلان وفلان ينتج عن ذلك فتن ويذبحون المؤمنين ويقتلونهم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 13 سنة في مكة وهم يتلقون الضرب والعذاب والاستهزاء والسخرية، ومع هذا لم يأذن الله لهم بالقتال لأنه لا يثمر شيئا ولا ينتج إلا بلاء. فكونك أنت تفجر سيارة وإلا طيارة وإلا كذا، شافيت صدرك ما شفي هذا الصدر وما تحقق إلا البلاء والعياذ بالله تعالى. فهمتم هذا الكلام وإلا بربرية؟ هذا كلام الله بين أيدينا. إذا أراد أهل إقليم أن يقيموا شرع الله أولا يعملون على توجيه الأمة إلى الإسلام حتى تصبح راغبة في تطبيقه وبالفعل تنفذه في أنفسها وفي أسرها، وحينئذ إذا ظهر الإصلاح وأصبح أهل البلاد مصلحين يسهل بكل سهولة أن يبايعوا إماما لهم أو حاكمهم يطبق شرع الله فيهم. قد طبقوا الشرع بينهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما مجرد المناورات والاغتيالات والخداع والسب والشتم والتكفير، هذا باطل باطل، والله ليس من الإسلام في شيء. ثم قال تعالى أذن، وفي قراءة سعبية آذن، من الذي أذن؟ الله. لمن؟ للذين يقاتلون، قراءة سبعية بأنهم ظلموا، للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ذي نزلت في المدينة